بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الرابع بعد المئة من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. هذا هو الدرس الأخير في كتاب الفرائض والوصايا، ونأخذ اليوم الوصايا بإذن الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان، ظافر خضر سليمان. فصل في بيان الوصية، هذا هو الشطر الثاني، الجزء الثاني من الفرائض والوصايا، موضوع الوصايا نتكلم فيه عن الوصية. الوصية كما هو معلوم عبارة عن حق أو تبرع بحق يكون لما بعد الموت. التبرع الذي يكون في الحياة يكون هبة، أما التبرع الذي يضاف لما بعد الموت فهذا يكون ماذا؟ يكون وصية. والوصية أيضا فيها أركان، هي تعد عقد يعني من العقود، لكنها ذكرت هنا لمناسبتها للإرث، من حيث أنه الإرث يكون تقسيم التركة ويكون بعد الموت، وكذلك الوصية أيضا تكون بعد الموت. الوصية هي في الحقيقة مقدمة على الإرث، الوصية مقدمة على الإرث في التوزيع، يعني قبل أن نقسم التركة في البداية ننظر إلى الديون الموجودة، هل هناك ديون؟ إذا كانت هناك ديون تؤخذ من المال أولا، ثم بعد الديون ننظر هل الميت له وصية؟ إذا كانت له وصية مثلا قال إنه بعد وفاتي خذوا مليون مليونين دينار من مالي وأعطوه للفقراء، أعطوه لبناء مسجد، هذه الحالة ننفذ وصيته بشرط أن تكون بقدر الثلث أو ما هو دون، بقدر الثلث أو ما هو أقل من الثلث. ثم بعد ذلك نقسم التركة. في يعني الظاهر أنه الأولى كان تقديم الوصية على الفرائض، لكنهم قدموا الفرائض على الوصية لأهمية الفرائض، لأهمية تقسيم التركة على مستحقيها، فبعد الفرائض ذكروا إذن الوصية. فالوصية هي عقد من العقود الشرعية، وهي عقد يعني الأقرب فيه أن يلحق بباب المعاملات، لكنه كما ذكرت لكم ذكرت هنا للمناسبة بينها وبين الفرائض، من حيث أن كلا منهما يكون لما بعد الموت. الوصية عقد من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، لذلك أي إنسان قبل وفاته إذا وصى بوصية طالما هو حي يجوز له أن يلغي تلك الوصية، أن يعني يقول أبطلت هذه الوصية، يجوز له إبطال الوصية في حياته. كذلك الموصى له، الشخص الذي يوصيه الوصي مثلا يقول أنه هذا المال لفلان لزيد من الناس، يجوز له أيضا ألا يقبل هذه الوصية. تصرف الوصي بالمال بحد ذاته يعد تراجعا عن الوصية، يعني الآن مثلا عندنا شخص قبل أن يتوفى وصى بشيء من ماله لجهة خيرية معينة، مثلا عنده دار وصى بها للأيتام. قبل وفاته باع هذه الدار، ولم يقل لنا أنه تراجع أو لم يتراجع. مجرد بيعه لهذه الدار يعد تراجعاً عن الوصية وإن لم يصرح بذلك. فالوصية لها أركان نأتي إليها الآن بإذن الله تعالى. قال: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. هذه الآن بيان للموصى به، لأن عندنا موصي وموصى له، وعندنا موصى به، الشيء الذي يوصى به من دار أو عمارة أو مال أو أي شيء مما ينتفع به، حتى تجوز الوصية بالمنفعة. مثل يقول: بعد وفاتي إيجارات هذه العمارة فلنفترض لمدة سنة تكون للجهة الخيرية الفلانية، هذا أيضا يجوز. الموصى به هنا فيه سعة، فيه تساهل، يختلف عن المعقود عليه في أبواب كثيرة من المعاملات التي أخذناها سابقا. المعقود عليه دائما كنا نقول يجب أن يكون معلوما، ما تكون فيه جهالة. مثلا عندنا في البيع، عندنا في السلم، عندنا في الإجارة، المعقود عليه يجب أن يكون معلوما. أما في الوصية فتوسعة للناس، جاز أن تكون في الوصية شيء من الجهالة. قال: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول أيضا، حتى بالمجهول أيضا تجوز الوصية. مثلا يوصي يقول: إحدى هاتين السيارتين أوصي بهما أن تكون للفقراء. بعد وفاته هنا أي سيارة نعطي للفقراء، هنا الورثة يتخيرون في ذلك. يقول لورثته: أوصيكم أنه إحدى هاتين السيارتين تعطى للفقراء. فالورثة يتخيرون في ذلك. إذا كان الموصى به معلوما فهو معلوم، لا إشكال في ذلك. وإذا كان مجهولا فالأمر يحال إلى الورثة وهو جائز. في البيع مثلا قلنا أنه لا يجوز بيع المعدوم، لكن هنا في الوصية، الوصية بالمعدوم جائزة. لذلك قال: والموجود والمعدوم، يعني تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول، وكذلك الموجود والمعدوم. المعدوم يعني الشيء الذي لم يوجد بعد. مثال ذلك إذا قال هذه مثلا عنده بقرة، وهذه البقرة كان عندها حمل، وهي هذا الحمل الآن لم يولد بعد، فقال الحمل الموجود في هذه البقرة تكون للفقراء من بعدي هذه، ثم بعد ذلك توفي، فننتظر هذه البقرة عندما تلد المولود يصرف حسب ما هو حدده. هنا معدوم، يعني لم يوجد بعد. نعم. وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول، وكذلك الموجود والمعدوم. لاحظوا هنا أعطى مثال، قال في المعدوم: كالوصية بما تحمله هذه البقرة أو الناقة، أو بما تثمره هذه الأشجار. معنى هذا الكلام أنه ليس فقط إذا كان هناك حمل عند البقرة، لا، وإنما عنده الآن بقرة، وقال كل ما تلده هذه البقرة بعد وفاتي هو للفقراء. فهنا يصرف كل مولود لهذه البقرة للجهة الخيرية التي حددها وذكرها. عنده مزرعة من عنده أشجار. قال بعد وفاتي مثلا ثمار هذه المزرعة لمدة سنة تكون للفقراء والمساكين تصرف، وإن كانت هي مجهولة الآن كمية هذه الثمار. إذن الوصية فيها الموصى به فيه شيء من السعة، من التساهل، معلوم، مجهول، موجود، معدوم. نعم، هذه الوصية تنقسم على قسمين، إما أن تكون للوارث، لأحد الورثة، وإما أن تكون لغير الورثة. فإذا كانت الوصية لأحد الورثة، مثلا كان عنده ابن وبنت، أم، زوجة، وأراد أن يوصي بسيارته لأحد أبنائه من بعده، هذا يتوقف على إذن الورثة الباقي. إن أذنوا بذلك نعطيه السيارة، ما أذنوا لا نعطيه شيء منها. إذا أذن البعض ولم يأذن البعض الآخر، نأخذ من حصصهم الذين أذنوا ونعطيها، والذين لم يأذنوا لا نأخذ من حصصهم. يعني هذه السيارة مثلا الورثة انقسموا على قسمين، قسم قالوا نأذن أن تعطى لهذا الابن، وقسم قالوا لا نأذن. ننظر إلى قيمة السيارة، ما نعطي نفس السيارة، ننظر إلى قيمتها ونعطيه من السيارة، من قيمة السيارة، بقدر حصص الذين أذنوا فقط. هذا إذا كانت الوصية لوارث. أما إذا كانت الوصية لغير الوارث، على سبيل المثال إذا توفي شخص ترك ابنا، بنتا، أبا، زوجة، فهنا في هذه الحالة الأخ لا يرث لوجود الابن، فهو أوصى لأخيه، قال بعد وفاتي مثلا هذا البيت هو لأخي، والأخ ليس من الورثة. هنا نأتي إلى هذا البيت، كم يمثل من حصة التركة؟ مثلا البيت يساوي 100 مليون عراقي، وهو ترك 500 مليون عراقي، ترك بيوت أخرى، ترك مثلا سيارات، ترك قطع أراضي. 100 مليون بالنسبة لل 500 مليون، يجوز في ذلك هنا أنه ننفذ الوصية، يجب علينا أن ننفذ الوصية ونعطي 100 مليون للأخ. متى لا ننفذ الوصية؟ عندما تكون أكثر من الثلث. وصى ب100 مليون، وعندما توفي ترك 200 مليون، النصف. هنا لا ننفذ الوصية إلا بموافقة الورثة أيضا. وافقوا ننفذ، إذا لم يوافقوا نأخذ قدر الثلث. يعني هو كان وصى ب100 مليون والتركة 200 مليون، والورثة لم يوافقوا على وصية المتوفى، في هذه الحالة نأتي إلى 100 مليون ونقللها إلى أن تصل إلى حد الثلث ونعطيها للموصى له. قال وهي من الثلث، عندما قال هي من الثلث يقصد بذلك عندما تكون الوصية لغير الوارث، تكون من الثلث يعني بقدر الثلث فما دون. فإن زاد أكثر من الثلث وقف على إجازة الورثة. الورثة إذا أجازوا، إذا وافقوا، نحن عند ذلك نعطي ما أوصى به. كما ذكرت لكم هذا المثال، إذا وصى ب100 مليون والتركة كانت 200 مليون، هذا النصف، والنصف كثير، فنعود إلى الورثة، وافقوا نعطيه النصف، لم يوافقوا نأخذ من المليون، نأخذ من 100 مليون ما يساوي ثلث 200 مليون ونعطيه للورثة. هذا إذا كانت الوصية لغير الوارث. إذا كانت لوارث، قال: ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. الوصية لوارث سواء كانت قليلة أم كانت كثيرة، حتى لو كانت تمثل 1 بالألف من التركة، نحن لا نعطي الوارث أي شيء إلا بعد استئذان باقي الورثة. في هاتين الصورتين، إذا كانت الوصية لغير الوارث أو إذا كانت الوصية لوارث، في هاتين الصورتين الورثة الذين يجيزون ويوافقون يجب أن يكونوا بالغين، أن يكون عندهم رشد، أن يكون الوارث هنا عاقلاً. فإذا لم تتوفر هذه الشروط، مثلا كان أحدهم طفل، فننتظر إلى أن يبلغ هذا الطفل، يعني ننتظر الوصية لا ننفذها حتى يبلغ هذا الطفل، وبعد البلوغ يعني يستأذن في ذلك. قال: وتصح الوصية من كل بالغ عاقل. الآن هذا الشروع في الموصي، الذي يوصي ينبغي أن يكون بالغا، فالصبي إذا وصى وصيته لا يعتد بها، وكذلك أيضا أن يكون ماذا؟ أن يكون عاقلا، وهنا أضاف على ذلك مختار حر. لذلك المكره لا تصح وصيته، والعبد أيضا لا تصح وصيته لأنه لا يملك. وتصح الوصية من كل بالغ عاقل، هذا شرط الموصي، لكل متملك، هذا من تتمة الموصى به. نحن في مستهل الكلام قلنا: تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم، هذا كلام عن الموصى به، وهذا من تتمة الكلام أنه هذا الموصى به له شرط أن يكون لكل متملك، هذا كلام عن الموصى له. عذرا، قال: وتصح الوصية من كل بالغ عاقل، وقلنا أن يكون مختار غير مكره، أن يكون حر ما يكون عبد، هذا كلام في من؟ في الموصي. لكل متملك، هذا للموصى له. هذا الآن بيان لشرط الموصى له. الموصى له يعني الشخص المستفيد بعد وفاة الموصي، الجهة المستفيدة يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون متملكا. ما معنى متملك؟ يعني من شأنه التملك. فالموصى له، الجهة المستفيدة، لا يشترط فيه أن يكون بالغا ولا حتى أن يكون عاقلا، وإنما يجوز حتى الوصية للحمل. يعني الآن شخص بعد وفاته مثلا عنده امرأة من أقاربه حامل، فقال: ثلث أموالي بعد وفاتي لهذا الحمل الموجود عند هذه المرأة. هذا يصح، يجوز. لماذا؟ لأن الحمل من شأنه التملك. لكن إذا قال أنه ثلث أموالي لمن سيولد من هذه المرأة، هنا الوصية باطلة. لاحظوا الفرق، الفرق بين الموصى به والموصى له. الشيء الموصى به، المال الذي يوصى به، قلنا يجوز أن يكون معدوم، وبالتالي إذا قال أنه كل ما يولد من هذه البقرة بعد وفاتي للفقراء، قلنا هذا يجوز، هذا وإن كان معدوم، مع الاعتذار في ذكر البقرة من جهة والمرأة من جهة أخرى، لكنه الغاية إيصال الفكرة. أما في الموصى له، في الموصى له هنا عندنا يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون موجوداً، لأنه قال لكل متملك والمعدوم لا يتملك. فإذا قال ثلث أموالي لكل من سيولد من هذه المرأة في المستقبل، هذه الوصية باطلة. فرق بين الموصى به والموصى له. إذن وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك، هذا الموصى له، وفي سبيل الله تعالى. لماذا مثل بمثالين؟ قال لكل متملك وفي سبيل الله تعالى، كلاهما الحديث والكلام هو في الموصى له. هذه إشارة إلى أنه الموصى له من الممكن أن يكون شخصا حقيقيا، يعني لزيد، لعمر، لفلانة، هذا الموصى له متملك. ويمكن أن يكون أيضا الموصى له جهة عامة، أشار بذلك عندما قال وفي سبيل الله تعالى. الوصية ممكن أن تكون لشخص محدد، وممكن أن تكون مثلا لجهة من الجهات الخيرية، يقول ثلث أموالي لملاجئ الأيتام، ثلث أموالي للمساجد للجوامع تصرف، ثلث أموالي مثلا للعلماء لطلاب العلم، لأي جهة كانت من الجهات. المهم لا تكون جهة محرمة، حتى لو ما كانوا فقراء، حتى لو قال للأغنياء أيضا يجوز أن تصرف، لكن المهم لا تكون هذه الجهة العامة هي جهة محرمة. فإذا كانت جهة محرمة تبطل الوصية. مثلا يقول وصيتي أنه ثلث أموالي هي لبناء دور العبادة لغير المسلمين. بناء دور العبادة لغير المسلمين هذا حرام شرعا، فلذلك الوصية تكون باطلة. أو قال مثلا ثلث أموالي لكل من يخرج ويقطع الطريق على الناس، هذه وصية باطلة. فإذا الوصية إما أن تكون لشخص حقيقي أو تكون لشخص معنوي بمعنى جهة خيرية معينة. فهنا عندما يقول مثلا في سبيل الله تعالى، هنا تصرف للغزاة الذين يقاتلون الكفار، لكن بشروط الغزاة وصفة الغزاة الموجودة في كتاب الزكاة. عندنا من الأصناف الثمانية اللي نعطيهم الزكاة هم الغزاة. الآن الشخص الذي ينفذ الوصية، يعني أخذنا الآن الموصي، الموصى به والموصى له، والآن نأتي إلى الوصي الذي يقوم بالوصية. الشخص الذي يقوم بالوصية يجب أن تتوفر فيه هذه الشروط. قال وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال، يعني هؤلاء يصح الإيصاء إليهم. أولا الإسلام، فلا يجوز أنه الوصي يكون غير مسلم إلا إذا كان الولاية كانت على غير مسلم. إذا كان العمل اللي يتكفل به لشخص غير مسلم، مثلا يريد شخص غير مسلم يوصي لابن عمه وهو صغير، فهنا يستعين بوصي غير مسلم، يستعين بمن هو على ملته. فالإسلام إذن عندما تكون الوصية على المسلمين. لا شك البلوغ، لأن تصرفات الطفل، تصرفات الصبي هي غير معتد بها شرعا، والعقل والحرية وكذلك الأمانة، هذه هي شروط الوصي الذي يكلف بتنفيذ الوصية بعد الوفاة. عندنا باب الوصية. تعريف الوصية هي تبرع بمال يؤخذ بعد الموت، أما إذا كان قلنا قبل الموت فهي هبة، تسمى هبة منجزة. ولا بد من التفرقة بين الهبة المنجزة والوصية. الكثير يسأل عن حكم إعطاء الابن في حال الحياة، أحد الأبناء أعطيه شيء من المال دون البقية. هذا الفعل مكروه لكنه صحيح، ولا يحتاج إلى إذن البقية من الأبناء، لأن هذه هبة منجزة حالة في الحياة. أما إذا قال هذه السيارة لابني بعد وفاتي، هذه وصية، الابن من الورثة، إذن هنا لا بد من إجازة باقي الورثة. كما ذكرنا أن الوصية تنقسم على قسمين، للوارث ولغيره. أركانها أربعة الوصية: موص، هذا اللي هو صاحب المال قبل وفاته، موص له، هذه الجهة المستفيدة من الوصية، موص به يعني المال الذي يوصي به، وصيغة، لا بد هنا من صيغة، لا بد من إيجاب وقبول. لكن في الوصية القبول لا يشترط أن يكون في الحال، وإنما يكون بعد الوفاة. القبول لا يكون في الحياة وإنما يكون بعد الوفاة. الآن مثلا شخص أوصى لي بمبلغ ما، ببيت معين، في حياته قال بيتي هذا اللي يشكل أقل من ثلث مالي هي بعد وفاتي لفلان. أنا لا يشترط أن أوافق الآن، لا، بعد وفاته أقول وافقت وقبلت ما تبرع لي به فلان، هذا صار ملكي. ويشترط في الموصي صاحب المال عقل، بلوغ، اختيار، حرية. يشترط في الموصى له، قلنا الجهة المستفيدة، عدم المعصية وأهلية التملك. بالمناسبة قبل أن نأتي إلى هذا الكلام، في مسألة الصيغة الموافقة تكون عندما يكون الموصى له جهة معينة، شخص محدد. أما إذا كانت جهة عامة، لأن قلنا الموصى له إما أن يكون شخص حقيقي أو شخص معنوي. شخص معنوي يعني جهات خيرية في سبيل الله، فقراء. فهنا هو عندما يقول ثلث مالي للفقراء، لا شك أنه لا يوجد هنا قبول. ما ممكن أن نجمع فقراء الدنيا ونقول لهم تعالوا اقبلوا وصية هذا الرجل. إذن القبول يكون فقط عندما تكون الوصية لشخص معين، لأشخاص معينين. ويشترط في الموصى له عدم المعصية وأهلية التملك، يعني يكون أهل ماذا؟ للتملك. متى يكون أهل للتملك؟ إذا كان موجوداً، يعني إذا كان، حتى لو كان صبي قلنا، حتى لو كان مجنون، نعم. ويشترط في الموصى به المال المتروك أن يكون مباحا وأن يقبل النقل، يعني يقبل أن ينتقل من ملكية الموصي إلى ملكية الموصى له. فإذا ما كان يقبل الانتقال، وهذه فيها يعني صور مذكورة في المطولات، ففي هذه الحالة إذا ما يقبل الانتقال الوصية تكون باطلة. الصيغة يشترط فيها لفظ يدل على الوصية ولو بغير لفظ الوصية، يعني ليس بالضرورة أن يقول أوصيت بمالي لفلان، لا، إذا يقول مالي بعد وفاتي لفلان، هذا البيت بعد وفاتي لفلان، فهذه وصية وإن لم يصرح بلفظ الوصية. للوصية أربعة أحكام: تصح الوصية في المعلوم، مجهول، موجود، معدوم. تعتبر الوصية من الثلث، والزائد موقوف على إذن الورثة، قلنا إذا كانت الوصية لغير الوارث. لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، إذا كانت لوارث. الوصية عقد جائز من الطرفين، إذن هي من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة. الإيصاء إثبات تصرف لشخص بعد الموت، يشترط في الشخص الوصي أن يكون عاقل بالغ مسلم حر وعدل. قبل أن نأتي للمخطط، نلاحظ أنه هنا الوصي لم يذكر في أركان الوصية. عندما تكلمنا عن الأركان لم يذكر الوصي، وكأنه الوصي هو جهة خارجة عن العقد. ربما أحيانا الوصي الحقيقي قد لا يكون موجود، وإنما تنفذ الوصية عن طريق القاضي مثلا، عن طريق الدولة، فلذلك لم تذكر في أركان الوصية، لكن ربما هو الأولى أن تكون مذكورة في أركان الوصية. المخطط عندنا الموجود هنا، الوصية لها أركان وأحكام، هذه أركانها الأربعة، لاحظوا: موص موصى له، موصى به صيغة، ولم يذكر الوصي في الأركان. أحكامها: تصح مجهول ومعلوم، تعتبر من الثلث والزائد موقوف، لا تنفذ الوصية لوارث إلا بإذنه، والوصية هي عقد جائز من الطرفين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.